8:45 في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: أجواء إيجابية ومثمرة تطبع مفاوضات روما في يومها الأول، وتحديد البلدتين النموذجيتين اليوم. باريس: ندعم مسار لبنان للخروج من الحرب. تشريعية المجلس تبت مصير قانون العفو، وجعجع نؤيد القانون بالكامل. اعتقال مقرب رفيع من حزب الله متورط بتزويد إسرائيل بمعلومات أدت إلى اغتيال مسؤولين حزبيين بينهم أمنيون من الصف الأول. حرب إيران إلى تصاعد، اشتباكات في هرمز، وترامب يدرس شن هجمات ضخمة واسعة ومدمرة. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. بصلابة يواصل الوفد اللبناني مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي في روما برعاية أمريكية، وهو يتقدم رويدا وإن بصعوبة أحيانا للوصول إلى ما يصبو إليه في اتفاق الإطار لناحية دفع إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، حيث يتوقع أن يتم الكشف عنهما اليوم في ختام جولة المحادثات 6 وفق ما هو مقرر، إلا إذا حدث شيء ما وتمددت الجولة إلى الغد على ما حصل في الجولة 5. وفي وقت يواصل المسار اللبناني الإسرائيلي مساره السياسي الدبلوماسي، فإن خطوط التواصل بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء مقطوعة بالكامل، ولغة النار هي الوحيدة المعتمدة بين الجانبين، وقد توسعت من الغارات والصواريخ إلى الاشتباكات في مضيق هرمز وفق التلفزيون الإيراني. نيابيا، تشريعية اليوم غدا تخصص للبت في 44 بندا مدرجا على جدول أعمالها، وإذا توفر النصاب القانوني سيتقرر مصير قانون العفو العام بعد طول أخذ ورد، وقد أعلنت القوات اللبنانية موافقتها عليه عبر الدكتور سمير جعجع بشكل كامل.
فوسط إصرار لبناني على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التجريبية بعد الاتفاق عليها لإطلاق فعلي وعملي لتنفيذ اتفاق الإطار، تستكمل في 10 بتوقيت بيروت في روما جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 6 التي تعقد في مبنى السفارة الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات كانت مثمرة وتمت في أجواء إيجابية وستتواصل اليوم وسط مؤشرات إلى أحرز تقدم، رغم أن عددا من الملفات لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش.
وفي المعلومات أن الجانب الإسرائيلي طلب من الوفد اللبناني تقديم توضيحات إضافية في شأن آلية التحقق من بسط الجيش سيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وكيفية تعامله مع حزب الله في هذه المناطق.
وعقب احتدام النقاش تدخل الراعي الأمريكي واقترح أن تكون هناك بلدتان نموذجيتان، واحدة خالية من الوجود الإسرائيلي وثانية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني، على أن يمتد هذا النموذج إلى بلدات أخرى إذا نجحت التجربة، على أن يتم اليوم أيضا تحديد البلدتين اللتين سيبدأ فيهما تطبيق النموذج.
ومن المنتظر أن يقدم الجانب اللبناني ردوده على الاستفسارات في جلسة اليوم المتعلقة بترتيبات انتشار الجيش في المناطق التي سيتم إخلاؤها من قبل إسرائيل، بما يضمن تطبيق التفاهمات قيد البحث.
وذكر أن البحث تركز على 3 الأولى في المناطق النموذجية مع إصرار الوفد الإسرائيلي على البدء ببلدات لا يوجد فيها جيش إسرائيلي، في مقابل تشديد الوفد اللبناني على انتشار الجيش في مناطق ينسحب منها الإسرائيلي.
النقطة الثانية: تناولت اللجان المختصة التي ستبحث إلى مسائل أخرى الانسحاب وصيغة ما بعد الانسحاب وتحديد مهامها، على أن تعمل كل لجنة تحت إشراف اللجنة السياسية المفاوضة وتبصر اللجان النور اليوم، ويحدد لاحقا لبنان وإسرائيل أسماء الأعضاء في كل لجنة.
والنقطة الثالثة تطرقت إلى الخروقات الأمنية والعسكرية، فطالب لبنان بوقفها في مقابل تأكيد الجانب الإسرائيلي حق بلاده في الدفاع عن النفس وحماية جنودها، خصوصا أن حزب الله لا يزال يمارس نشاطه على الأرض، ويفترض أن يحسم الموضوع اليوم، ويتوقع أن يصدر بيان في نهاية المحادثات يحدد البلدتين النموذجيتين وأسماء اللجان ومهامها.
ومع تشديد مصادر أمريكية على أنه لن يتم البدء بالمناطق النموذجية قبل نهاية الشهر لأسباب لوجستية خاصة بالجانب الأمريكي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تجرى في روما على إحراز تقدم إزاء انسحاب قوات بلاده من منطقتين تجريبيتين جنوبا. أضاف: نحن مستعدون للمضي قدما في هاتين المنطقتين التجريبيتين، آمل وأعتقد أن هذه الجولة من مناقشات روما ستدفع نحو إنجاز ذلك.
وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أكدوا لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء جمعهما الخميس الماضي إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج سوريا ولبنان.
وأبلغ ترامب نتنياهو بحسب المصادر أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يثير التوترات وقد يؤدي إلى تصعيد، فيما أشار مسؤولون إلى أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في شأن سوريا ولبنان.
أكسيوس نقل عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح في اللقاء مسألة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل.
ومن بيروت قال نائب رئيس الحكومة طارق متري عن الدور الأمريكي في المفاوضات:
الولايات المتحدة هي راعية أو هكذا سميت، ليست وسيطا بل راعيا، والراعي إذا كان حريصا على نجاح التفاوض الذي يرعاه فيساهم في تعديل ميزان القوى. ميزان القوى العسكري معروف هو مختل لمصلحة إسرائيل، أصلا لبنان الذي يفاوض لم يشارك في الحرب وليس طرفا في الحرب، الحرب هي في لبنان وعلى لبنان لكنها ليست حرب لبنان بهذا المعنى. لذلك إذا شاءت الولايات المتحدة كراعي لهذه المفاوضات أن تنجحها لابد لها من أن تعدل بالسياسة وبالضغط المعنوي ميزان القوى المختل لمصلحة إسرائيل.
السفير الفرنسي لدى بيروت إيرفي ماجرو شدد على أن كلفة الحرب التي شهدها لبنان كانت باهظة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت مسار الاستقرار والعمل على إعادة بناء الدولة، معربا عن أمله في أن يتمكن البلد من طي صفعة الصراعات والانتقال إلى مرحلة جديدة.
وقال في حفل أقامته السفارة الفرنسية لمناسبة العيد الوطني الفرنسي إن السلطات اللبنانية اختارت مسارا يهدف إلى إخراج لبنان من الحرب، مؤكدا دعم فرنسا هذا الخيار واستعدادها لمواكبة لبنان في المرحلة المقبلة واستعدادها لمساندة المؤسسات اللبنانية في جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء الثقة.
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت أمل ماجرو أن تصل التحقيقات إلى خلاصة في العام الحالي، موضحا أنه من حق أهالي الضحايا معرفة الحقيقة وأن كشف ملابسات القضية يشكل خطوة أساسية لتحقيق العدالة.
في جديد الميدان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في كفر تبنيت وبيت يحون، ومساء أمس سجل تحليق لطائرة مسيرة على ارتفاع منخفض جدا فوق عدد من قرى قضاء بعلبك انطلاقا من بلدتي سرعين التحت وسرعين الفوق مرورا بالنبيشيت وصولا إلى الناصرية وأطراف علي النهر في البقاع الأوسط.
وأغارت مسيرة أمس على النبطي الفوق بعد تفجيرات في النبطي الفوق وكفر تبنيت، كما تعرضت منطقة دوحة كفر رمان إلى قصف بالقنابل الحارقة، فضلا عن قصف مدفعي استهدف وادي الحجير وأطراف بلدة كونين تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد.
وأحرق الجيش الإسرائيلي المنازل في بلدة زوتر الشرقية وفجر عددا من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجد الزون وحداثة في قضائي سور وبنت جبيل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من الإسرائيليين المنتمين إلى حركة عوري تسافون التي تدعو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية في لبنان دخلت صباح أمس بشكل غير قانوني إلى الجنوب للسباحة في نهر الحصباني، وتجول أفرادها داخل الأراضي اللبنانية لنحو ساعة قبل أن تعتقلهم قوة من الجيش الإسرائيلي.
نيابيا وبناء على دعوة من الرئيس نبيه بري تعقد اليوم في 11 من قبل الظهر وغدا في حال تأمين النصاب جلسة تشريعية أبرز بنودها البند 44 الأخير المتعلق بقانون العفو العام الذي تأجل البت به مرارا بفعل ما اعترضه من إشكالات.
بري وضع القانون كبند أخير في نهاية اليوم الثاني إفساحا في المجال أمام استمرار التشاور فيه، آملا التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع من أجل تجنيب تطير النصاب القانوني أو مقاطعة الجلسة في حال سقوطه في الساعة الأولى من انطلاقها.
وعقب اجتماع عقده تكتل الجمهورية القوية مساء أمس عبر تقنية زوم، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال عشاء المسيرة أن القوات تؤيد قانون العفو بشكل كامل. وفي الإطار أبلغت القوات اللبنانية النواب الحلفاء بموقفها المؤيد للقانون.
سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وسوريا وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين كانت محور محادثات الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والوفد المرافق له في حضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.
وتم في خلال اللقاء تأكيد أهمية تعميق التقارب السوري اللبناني انطلاقا من خصوصية العلاقة بين البلدين وتفعيله عبر اللجنة الوزارية العليا ومجلس الأعمال اللبناني السوري. كما شمل النقاش اعتماد مقاربة جديدة للتكامل الاقتصادي والسياسي تضع جودة حياة المواطنين ورفاههم في البلدين أولوية.
وتناول البحث كذلك تعزيز مشاريع الربط بين البلدين بما يشمل خطوط نقل النفط والأنابيب والطاقة وشبكات النقل البري والبحرية، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاعات الحيوية لا سيما الخدمات والسياحة والقطاع المصرفي مع تهيئة الظروف لدور أكبر للمصارف في المرحلة المقبلة.
وثمن اللقاء أهمية الاستفادة من المعرفة المتبادلة بين الشعبين لتعزيز التكامل السوري اللبناني وبناء ثقة أكبر لدى المستثمرين، مع ضرورة المباشرة بالحلول العملية للملفات العالقة والتقنية بما يخدم المصالح المشتركة.
الوزير البساط نقل عن الرئيس الشرع طلبه تكثيف العمل لتفعيل الاستثمارات بين البلدين، خصوصا أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيدا وهناك مجالات كثيرة للاستثمار بينهما.
أضاف البساط أن الشرع أكد كذلك أن الاقتصاد أهم من السياسة، والاستثمار بين البلدين أمر مهم جدا لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين، ويجب أن نعمل على التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكان البساط وفور وصوله والوفد اللبناني إلى حدود سوريا تحدث عن ثلاثة محاور.
جايين نكمل بثلاث مسار. المسار الأول اللي بسميه أنا government to government، يلي من خلال بناء ما يسمى باللجنة العليا المشتركة الوزارية اللي بترأسها من جهتنا دولة الرئيس، اللي هي بتخلق نوع من العلاقة المؤسسية، كل الاتفاقات، كل المذكرات، كل المعاهدات. عندك موضوع البزنس تو بزنس، يلي جايين اليوم نحن مع المعالي الوزير محمد شقير رئيس اتحاد الهيئات الاقتصادية مع مجلس رجال الأعمال اللي شكلنا من الأسبوع الماضي. ليش بنحط القطاع الخاص مع بعضه؟ لأنه بالنهاية ما بيصير في ازدهار إلا ما القطاع الخاص هو اللي بيدير. نمرة ثلاثة مثل ما شايف في جروب كتير كبير تقني، لأنه في مواضيع معينة لوجستية كتير صعبة، الجمارك، الرسوم، المناقلة، الترانزيت، كله هذا بده شغل.
رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى سمعان شرحت أهداف اللقاء.
زيارة هي كتير مهمة اليوم بإطار البحث بفرص ومشاريع الاستثمار. الحقيقة كان متحضر لها من فترة طويلة بعد تطور بمسار العلاقات بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وصار في تواصل بين قطاع الأعمال سواء على مستوى مجلس السوري اللبناني واللبناني السوري، وخصوصا بعد إعلان تأسيس المجلس من الطرف اللبناني. رح يتم البحث بعدد مشاريع الاستثمار اللي مطروحة بسوريا وطريقة وآليات التواصل، تواصل مع القطاع الخاص، تواصل مع الحكومة، البحث بالقوانين، قوانين تشجيع الاستثمار، وأيضا لقاء لمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين مع السوريين لبحث مجالات الشراكة المحتملة.
قضائيا أوقفت السلطات المختصة مقربا من حزب الله بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب على ما كشف مصدر قضائي بارز مواكب للتحقيقات. أضاف أنه تم توقيف عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع في بيروت متورط بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين من حزب الله بينهم 4 قادة أمنيين من الصف الأول، وأن الموقوف كان قريبا جدا من قادة في الحزب ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم.
وفي حين لم يحدد المصدر هوية قادة حزب الله الذين استهدفتهم إسرائيل بناء على معطيات الموقوف أو تاريخ مقتلهم، علم أن عملية التوقيف تمت وفق المصدر الأسبوع الماضي في مطار بيروت أثناء استعداد الموقوف للتوجه إلى العراق، وأحيل على المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
وكان الموقوف المتحدر من الجنوب المتزوج من عراقية يتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر إلى تركيا للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت قبل أن تستهدف لاحقا وفق المصدر ذاته.
في مجال قضائي آخر، كشفت مصادر قضائية أن المسؤول الأمني البارز في تنظيم داعش الذي أوقف ويشتبه في أنه يشغل منصب الأمير الأمني العام لما يسمى بولاية الجنوب وولاية الوسط داخل سوريا كان مقيما شبه دائم في لبنان.
وفيما امتنعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف تفاصيل إضافية حول مكان التوقيف أو تحركاته في خلال وجوده في لبنان، أوضح مصدر قضائي أن العملية حصلت الأسبوع الماضي في بيروت بعد متابعة أمنية حثيثة كشفت عن وجوده على الأراضي اللبنانية.
وإذ أكد المصدر القضائي أن الموقوف اعترف في التحقيقات الأولية بتخطيطه لتنفيذ عملية أمنية داخل سوريا، من بينها التحضير لاستهداف ثكنة للجيش في محافظة درعا وأهداف أخرى في العمق السوري، كاشفا عن توجه للتنسيق مع السلطات السورية المختصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالموقوف والتحقق من طبيعة علاقاته داخل الأراضي السورية، وما إذا كان هناك أفراد أو مجموعات على صلة به أو شاركت في التحضير لأي عمليات أمنية.
ولم يخفي المصدر القضائي أن توقيف المسؤول المذكور في داعش يأتي في سياق الجهود الأمنية اللبنانية المستمرة لمنع استخدام أراضي لبنان كمنصة لتحرك أو لتخطيط الجماعات المتطرفة وملاحقة العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تهديدها قبل تحولها إلى أعمال ميدانية.
عين على العالم.
في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومع استئناف القيادة المركزية الأمريكية فرض الحصار البحري على إيران وانتشار أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط، أشار التلفزيون الرسمي في طهران إلى سماع دوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة أهواز وجزيرة قشم الواقعة جنوب البلاد، كما تحدث عن اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة عن أن الأصوات المسموعة شرقي منطقة سيريك ترتبط بشكل مباشر بتبادل كثيف للنار واشتباكات عسكرية عنيفة تدور رحاها في مياه الخليج وخليج عمان وهرمز.
سنتكوم أكدت إكمال جولة إضافية من الضربات مستهدفة عشرات المواقع العسكرية قرب المضيق والمناطق الساحلية الإيرانية، ومنفذة هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية.
أضافت في بيان أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري، وأن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية.
بالتوازي، كشف الرئيس دونالد ترامب عن أنه أمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية لتجنب التأثير على الاقتصاد العالمي، وقال قد نستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطررنا لذلك، متراجعا في الوقت نفسه عن فرض رسوم 20% على السفن العابرة من المضيق.
وتابع ترامب: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور ما لم يوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أجرت أمس محادثات مع إيران وحضتها على إبرام اتفاق وأبلغتها بأن عليها التوصل إليه وإلا فلن يبقى لديهم شيء.
وكشف رئيس ترامب عن وجود اتفاق قبل يومين لكن الإيرانيين نقضوه في اللحظة الأخيرة، وأن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي عبر القوة العسكرية، مضيفا: نراقب موقع جبل ألفات بعد ورود معلومات عن وجود نشاط فيه، وإذا أقدمت طهران على أي تحرك فسنرد فورا، ولدينا أسلحة قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة ونراقب الموقع بالكاميرات. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية.
وقد توصلت الغارات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي، وأفيد عن انفجارات في غرب مدينة بندر عباس وثلاث نقاط في محيط مدينة الأهواز، وانفجار صواريخ أمريكية قرب محطة كهرباء كيش.
كما دوت انفجارات في محيط مدينة حاجي أباد في محافظة هرمزجان، إضافة إلى مهاجمة مستودع وموقع في مدينة دهلران في محافظة إيلام، واستهداف ثكنة للجيش في مدينة بنبور الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان، وورشة لإنتاج المياه المعدنية في محيط مدينة موسيان.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران استهدفت في الأيام السبعة الماضية المدنيين في كل أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية.
الحرس الثوري الذي أعلن أن هرمز سيظل مغلقا تحدث عن استهداف قاعدتين أمريكيتين في البحرين والكويت. قال إن على من وصفه بالعدو أن يتوقع إغلاق طريق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، فإما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد.
واستهدف الجيش الإيراني بالمسيرات وفق بيان أصدره موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن.
وأكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. في المقابل أعلن الحرس الثوري إضرام النار وتدمير مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبدالله في الكويت على حد قوله. أضاف العدو الأمريكي استهدف سلسلة من القواعد الساحلية والمواقع العسكرية الحيوية في المحافظات الجنوبية للبلاد باستخدام صواريخ كروز الموجهة والقنابل الثقيلة كما جاء في بيانه.
وفي البحرين ضوت صفارات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية على ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.
وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين بحسب بيان أصدره.
الجيش الأردني أكد أن دفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للمملكة من الأراضي الإيرانية.
وفي نيويورك اتهم مندوب إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة الولايات المتحدة برفض تنفيذ التزاماتها بشكل مستمر، وعملت عمدا على تقويض تنفيذ مذكرة التفاهم، لافتا إلى أنه تم توثيق 42 حالة انتهاك واضح وجوهري للمذكرة من قبل واشنطن.
الخزانة الأمريكية من جهتها فرضت حزمة عقوبات جديدة متعلقة بإيران.
وسط هذه الأجواء الملبدة نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل، في مقابل تأكيد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لموقع أكسيوس أنه لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي.
وفي لندن استدعت بريطانيا القائم بالعمل الإيراني لديها على خلفية اتهامات تفيد بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري قام بتوجيه جماعة تدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين أذار وأيار الماضيين.
ووصفت الخارجية البريطانية الأنشطة بأنها غير مقبولة على الإطلاق، موضحة أنه رغم التحذيرات المتكررة لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إيران إلى تكثيف سلوكها الخبيث.
بعيدا من السياسة،
تواصل فرق الإطفاء الفرنسية حتى الساعة جهودها للسيطرة على حريقين كبيرين أتيا على أكثر من 1300 هكتار من غابة في جنوب شرق باريس، فيما أوقف شخصان يشتبه في تورطهما بإشعال النيران عمدا.
منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسام جوقة الشرف في خلال وجوده في باريس لحضور قمة تحالف الراغبين.
أخبار الرياضة.
بمباراة نارية تأهلت إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026 بفوز على فرنسا 2-0 بنصف النهائي، وبينطر الإسبان المباراة النهائية المقررة مساء الأحد الفائز بمواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا مساء اليوم.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
بحسب التحكم المروري حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وأيضا على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، وكثيفة أيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، أيضا كوي عرية نزولا باتجاه الجمهور، ونهر الموت باتجاه بولفار سن الفيل.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. أجواء إيجابية ومثمرة تطبع مفاوضات روما في يومها الأول وتحديد البلدتين النموذجيتين اليوم. باريس ندعم مسار لبنان للخروج من الحرب. تشريعية المجلس تبت مصير قانون العفو وجعجع نؤيد القانون بالكامل. اعتقال مقرب رفيع من حزب الله متورط بتزويد إسرائيل بمعلومات أدت إلى اغتيال مسؤولين حزبيين بينهم أمنيون من الصف الأول. حرب إيران إلى تصاعد، اشتباكات في هرمز، وترامب يدرس شن هجمات ضخمة واسعة ومدمرة. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار رياضة. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.